اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في جريان الأصول في بعض الأطراف وعدمه. تقدم أن الكلام يقع في مقامين، في مقام الثبوت وفي مقام الإثبات. في مقام الإثبات المصنف قال هذا البحث وإمكان جريان الأصول في بعض الأطراف هذا مبني على تنقيح الاقتضاء أو العلية التامة. فإذا قلنا أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، هذا يعني عدم جواز الترخيص ولو في طرف واحد. ليش؟ لأن الترخيص في طرف واحد سيصطدم مع العلم الإجمالي الذي ينجز وجوب الموافقة القطعية والإتيان بالطرفين معا. أما إذا بنينا على الاقتضاء، إذا بنينا على الاقتضاء فيقول حينئذ يمكن أن يجري الأصل في بعض الأطراف، لأن العلم الإجمالي وإن كان ينجز وجوب الموافقة القطعية وضرورة الإتيان بالطرفين معا، لكن هذا تنجيز معلق على عدم المانع، والمانع هو الأصل. فإذا جرى الأصل في طرفين هذا الأصل وجريانه سيكون مانعا من تأثير العلم الإجمالي في مقتضاه في وجوب الموافقة القطعية. وحيث أن مسلك العلية باطل، حتى نجاوب، حيث أن مسلك العلية باطل فنقول بإمكان أن تجري الأصول العملية في بعض الأطراف. هذا جوابنا، هذا في مقام الثبوت. أما في مقام الإثبات، ففي مقام الإثبات يقول القائلون بالاقتضاء قالوا صحيح، نحن قلنا بالإمكان، بإمكان جريان الأصول في بعض الأطراف ولا محذور في ذلك عقلا، لكن مع ذلك لا دليل لنا، الأدلة قاصرة عن شمول أطراف العلم الإجمالي. الأدلة، أدلة الأصول العملية المؤمنة، لا تشمل أطراف العلم الإجمالي، لأن شمول الأدلة للطرفين معا هذا يلزم منا الترخيص في المخالفة القطعية. شمولها للبعض دون البعض ترجيح من دون مرجح، فتتعارض الأصول في الطرفين فتتساقط. فحينئذ يبقى العلم الإجمالي ينجز الطرفين، يرتفع المانع فيؤثر العلم الإجمالي في منجزية وجوب الموافقة القطعية. المحقق العراقي كما ذكرنا، هذا نعيده حتى نجاوب عنه، المحقق العراقي نقض على القائلين بالاقتضاء. قال إذا كانت القضية ترتبط بتساقط الأصول وأن العلم الإجمالي إنما ينجز وجوب الموافقة القطعية بعد تساقط الأصول وعدم جريانها، فإحنا بإمكاننا أن نسلك طريقا من خلاله، عليكم السلام، من خلاله يمكن أن نجري الأصول في الطرفين معا. والمفروض بناء على كلامكم إذا جرت الأصول حينئذ لا ينجز العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية، مع أن القائلين بالاقتضاء هم يقولون أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية. هذا نقض على القائلين بالاقتضاء. إذا كانت القضية ترتبط بتساقط الأصول فإحنا يمكن أن لا تتساقط الأصول، بأن نطرح حال وطريق نسلكه لا تتعارض فيه الأصول، فتبقى الأصول مانعة من تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. المفروض نعم بناء على هذا الكلام. فنقض المحقق العراقي على القائلين بالاقتضاء. القائلون بالاقتضاء شمروا عن سواعدهم وحاولوا أن يجيبوا عن هذا النقض بإجابات عدة. الجواب الأول هو الجواب اللي ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه في الدراسات. هاي الإعادة لجانب الأخوة المتأخرين، بعدنا ما دخلنا بأي شيء جديد، هذا كل إعادة. الجواب الأول، الوجه الأول هو شنو اللي سواه المحقق العراقي. المحقق العراقي قيد قال المشكلة في تعارض الأصول تنشأ من شنو؟ تنشأ من الإطلاق الأحوالي في الطرفين، يعني يجري الأصل المؤمن في الطرف الأيمن مطلقا سواء ارتكب الثاني الأيسر أو لا، هذا سواء أو لا هذا معنى الإطلاق الأحوالي، ويجري الأصل في الطرف الأيسر سواء ارتكب الأيمن أو لا. يقول اللي سبب لنا المشكلة المحقق العراقي هو الإطلاق الأحوالي، فإحنا خلينا نقيد ونرفع اليد عن الإطلاق الأحوالي تنتفي المشكلة وينتفي التعارض بين الأصلين، فنقول اشرب الإناء الأيمن بشرط ترك الأيسر، واشرب الإناء الأيسر بشرط ترك الأيمن، حينئذ يجري الأصل في الطرفين ولا يتعارض الأصلان. فالمفروض بناء على كلامكم لا ينجز العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية. هذا اللي سواء المحقق العراقي. فالمحقق العراقي احترز عن محذور الترخيص في المخالفة القطعية. احنا اذا نجري الأصلين في الطرفين مطلقا يلزم محذور الترخيص في المخالفة القطعية. إذا الشارع المقدس يقول له اشرب الإناء الأيمن مطلقا واشرب الإناء الأيسر مطلقا، هذا معناه شنو؟ معناه الترخيص في المخالفة القطعية، لأن إذا يشرب الإناءين معا هو يقول بحمد الله تعالى خالفت قطعا، أني شربت النجس قطعا، شربت الخمر قطعا، فيقع في المخالفة القطعية، في الترخيص في المخالفة القطعية. المحقق العراقي قال نقيد، نقول اشرب الأيمن بشرط أن لا تشرب الأيسر، واشرب الأيسر بشرط أن لا تشرب الأيمن، رفع اليد عن الإطلاق الأحوالي. هذا اللي سواه المحقق العراقي، وبذلك تجري الأصول في الطرفين. السيد الخوئي يقول هذا النقض ليس تاما. ليش؟ لأن جريان الأصول المؤمنة ولو بالطريقة التي اقترحها المحقق النائي المحقق العراقي هذا يلزم منا المحذور، فلا تجري الأصول في الطرفين، ونبقى نقول أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية. هذا اللي راح يسويه السيد الخوي. السيد الخوي يقول صحيح هو احترز عن محذور وأجرى الأصول في الطرفين، لكن جريان الأصول في الطرفين بهاي الطريقة أيضا يلزم منه محذور آخر. صحيح المحقق العراقي حينما رفع اليد عن الإطلاق الأحوالي هو تفصى عن مسألة الترخيص في المخالفة القطعية، بعد ما راح يكون عندنا ترخيص في المخالفة القطعية. ليش؟ لأن أنت حينما المكلف يجي يقول إيه أنا مرخص بالطرفين فراح أرتكب الأول، هو مجرد أن يرتكب الأول سيرتفع الأصل المؤمن في الطرف الثاني. ليش؟ لأن الأصل المؤمن في الطرف الثاني مشروط بترك الأول، فإذا لم يترك الأول، إذا ارتكب الأول يرتفع موضوع الأصل المؤمن في الطرف الثاني، فبعد ما راح يقدر يرتكب الثاني، فإذا ارتكب يكون ارتكاب عصيان مو ارتكاب من باب ترخيص الشارع. هكذا بالنسبة إلى الثاني، إذا ارتكب الثاني سيرتفع موضوع الأصل في الطرف الأول، فلا يجوز أن يشرب الطرف الأول. السيد الخوي يقول نعم صحيح كما أفاد المحقق العراقي، تخلص من محذور الترخيص في المخالفة القطعية، بعد الشارع المقدس ما راح يرخص في المخالفة القطعية. هذا بخلاف مسألة مثلا إذا تمسكنا بإطلاق الدليلين مطلقا وحافظنا على الإطلاق الأحوالي. إذا حافظنا على الإطلاق الأحوالي يقول له اشرب الأيمن مطلقا شربت أو لم تشرب الأيسر، واشرب الأيسر مطلقا شربت أو لم تشرب الأيمن، هذا إيه؟ هذا ترخيص في المخالفة القطعية. لكن الطريق اللي سلك المحقق العراقي هو يتخلص به عن الترخيص في المخالفة القطعية كما يقول، لكن هو في الحقيقة وقع في محذور آخر. شنو المحذور الآخر؟ يقول المحذور الآخر هو يسمي الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. يقول هذا محذور ثاني غير ذاك المحذور الأول. المحذور الأول هو الترخيص في المخالفة القطعية، يعني يقول له اشرب الأول واشرب الثاني، إذا يشرب الإناءين معا هو يقطع بالمخالفة. يقول عندنا محذور ثاني اسمه الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. هذا شلون؟ يقول أننا نفترض مثلا، إذا افترضنا على كلام المحقق العراقي، شوفوا شلون نبطل كلام المحقق العراقي، نقول على كلام المحقق العراقي إذا ترك المكلف الإناء الأيمن، جاوبوني هو مرخص في الأيسر لو لا؟ نعم. ليش؟ لأن الأيسر الترخيص فيه مشروط بترك الأيمن. زين، فإذا ترك المكلف بالإضافة إلى الأيمن ترك الأيسر، جاوبوني هو مرخص في الأيمن لو لا؟ الجواب نعم. هذا شنو معناه؟ تدري شنو معناه؟ معناه أنه في حالة ترك المكلف للإناءين معا، هذا شنو معناه؟ معناه أن الشارع يرخص في الأيمن ويرخص في الأيسر. هذا شنو نسميه؟ نسميه ترخيص قطعي في المخالفة الواقعية. هذا هم محذور، هذا كان المفروض يلتفت له المحقق العراقي. إذا ترك الإناءين معا يلزم هذا المحذور، هذا أيضا هذا محذور مستقل، هذا باطل بذاته وبنفسه، ولو لم يؤدي إلى المخالفة القطعية الخارجية العملية. المحذور الأول شنو كان محذوره؟ شنو كان إشكاله؟ إشكاله هو أن الشارع المقدس إذا رخص بالأول ورخص بالثاني معا، فالمكلف هم على رسله يروح يشرب الإناء الأيمن ويشرب الإناء الأيسر، يقع في المخالفة القطعية. يقول أنا قطعا شربت الخمر إذا شربت الإناء، فالمحقق العراقي قال إحنا خلنا نقطع الطريق على المكلف في أن يقع في المخالفة القطعية. شو نقول له؟ نقول له إذا تركت الأيمن اشرب الأيسر، وإذا تركت الأيسر فاشرب الأيمن، حينئذ شنو؟ خلص من شرب الخمر. شوف نأخذ السيد الخوي إيش قد لطيف واقعا، يقول في حالة ترك الإناءين معا، إذا ترك الإناءين معا، هو ترك الأول فمرخص بالثاني، ترك الثاني مرخص بالأيمن، فيلزم منه شنو؟ أن الشارع المقدس يقول لا بس أنت صحيح عزفت عن شرب الإناءين معا، لكن أنت مرخص في شرب الإناءين. هذا بحد ذاته محذور، أن الشارع المقدس يرخص ولو لم يوصل، أي صحيح، ولو لم يوصل إلى المخالفة العملية خارجا، لكن هذا ترخيص قطعي في مخالفة الواقع، هذا محذور بحد ذاته. ليش؟ لأن لنا حينئذ إيش راح يكون؟ راح يكون عندنا ترخيصان فعليان مع وجود نجاسة واقعية، يعني نقطع بأن أحد الترخيصين هو شنو؟ هو مصطدم مع الواقع، لأن أنت قاعد يرخصك في الطرفين معا، مع أنك تعلم أن أحد الإناءين نجس، هذا ما يمكن أن يصدر من الشارع المقدس. بعبارة أخرى قبل العبارة الأخرى، هذا شنو معناه؟ شوفوا، إذا علم المكلف أن أحد الإناءين فيه خمر، قال خمر في أحد الإناءين بس اختلطان عليه، ما أدري منه الخمر منه الماء مثلا. شنو معنى أن الشارع بناء على كلام المحقق العراقي يرخص في شرب طرف بشرط ترك الطرف الثاني؟ شنو معناه؟ معناه يقول له أنت لا بأس اشرب الخمر بس شرط أن تترك الماء، واشرب الماء بشرط أن تترك الخمر. هذا الكلام مقبول أن الشارع المقدس يقول له اشرب الخمر بشرط ترك الماء، لأن أنت عندك ترخيصين فعليين. أنت صحيح ما تدري أي الترخيصين الفعليين هو اللي يقول لك اشرب الخمر بشرط ترك الماء، لكن إحنا نقطع بوجود ترخيص من الشارع من ميز منه، لكن على أي حال أكو ترخيص من الشارع يقول اشرب الخمر بشرط ترك الماء. هذا الترخيص ما يمكن أن يصدر من الشارع المقدس. فإذا المحقق العراقي بلي تخلص من محذور ووقع في محذور آخر. بعبارة أخرى، المحقق العراقي أراد أن يتخلص من محذور. هو شو نسميه المحذور حتى لا تختلط علينا المحاذير؟ نسميه الترخيص في الجمع. خلص من محذور الترخيص في الجمع. ليش؟ لأن الشارع المقدس يعني إذا بقينا على إطلاق الدليل قبل أن يتكلم المحقق العراقي شنو اللي راح يصير؟ راح يرخص في الأول ويرخص في الثاني. هذا شو نسميه؟ ترخيص في الجمع. يعني لا بأس أن تجمع بين الإناءين، أنت مرخص، لكن وقع في محذور آخر. شنو اسمه؟ اسمه الجمع في الترخيص. هو جمع بين ترخيصين فعليين، أحد الترخيصين مخالف للواقع قطعا.
نعم، ترخيصين عمليا.
لا لا مو عملا، لا مو عملا، مو عملا، لا عملا ما عندنا محذور من الناحية العملية. احنا قلنا المكلف ترك الإناءين معا، لكن يقول له انت اللي قاعد بالزاوية اللي تركت الإناءين معا انت مرخص في ان تشرب الإناءين اثنيناتهم، مع ان المكلف يعلم ان احد الإناءين شنو؟ خمر. هذان ترخيصان، جمع بين الترخيصين. هذا الجمع بين الترخيصين محذور لوحده مستقل، ما له علاقة بمحذور المخالفة العملية. محذورين عندنا، عندنا مشكلتين. أنت احترزت عن محذور الترخيص في المخالفة القطعية، لكن وقعت في محذور اسمه الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. أكو ترخيص قطعا يخالف الواقع جزما. هسه احنا من عرفه منه اي الترخيص، لكن على اي حال اكو ترخيص في مخالفة الواقع. هذا محذور نقبل من الشارع ان يقول اشرب الخمر بشرط ان تترك الماء؟ ما نقبل. افرض ان المكلف هو مو عاجبه يشرب الخمر وترك الخمر، قال انا لا الخمر ولا الماء اشرب، عطشان مو عطشان هم خمر ما اشتهي، فما راح اشرب الاناءين. نقول له انت اللي ما راح تشرب الاناءين مرخص في شرب الاناءين معا. ليش؟ لانك اوجدت شرط الترخيص الاول وهو ترك الثاني، واوجدت شرط الترخيص الثاني وهو ترك الاول، فانت مرخص في شرب الاناءين معا هنيئا مريئا، ولو انت مالك مثلا نفس تشرب لكن انت مرخص. هذا محذور. بعبارة ثالثة، بعبارة ثالثة، منظور المحقق العراقي إلى محذور يجري في مقام الامتثال. هذا إلكم شيخ. محذور المحقق العراقي اللي نظر إلى منظوره هو النظر إلى محذور يجري في مقام الامتثال. قال إحنا في مقام الامتثال عندنا محذور اسمه الترخيص في المخالفة القطعية. إذا رخصنا للمكلف في شرب الإناء الأول مطلقا، مطلقا يعني بلحاظ الأحوال، ورخصنا للمكلف في الثاني مطلقا بلحاظ الأحوال، هذا شنو معناه؟ معناه أن المكلف إذا عمل بالترخيصين سيقع في المخالفة العملية في مقام الامتثال. في مقام الامتثال وعملا خارجا سيقع في محذور، سيجمع بين الإناءين، يجمع بين الإناءين. هذا منظور المحقق العراقي. منظور السيد الخوئي إلى المحذور الثاني يقول لنا محذور ثاني، بقطع النظر عن عالم الامتثال وبقطع النظر عن المخالفة العملية الخارجية، عندنا محذور آخر، عندنا منافات أخرى تجري قبل عالم الامتثال، تجري في عالم الجعل. في عالم الجعل يستحيل من الشارع أن يجعل هذا الترخيص. ليش؟ لأن الترخيص ينافي الواقع، ما لنا علاقة بمقام الامتثال. شلون مثلا نظير ما يذكر من التفريق بين التعارض والتزاحم. شو يقولون؟ شنو الفرق بين التزاحم وبين التعارض؟ يقولون أن الفرق بين التعارض والتزاحم هو أن التزاحم تكاذب في عالم الامتثال. في عالم الامتثال هو ما يقدر ينقذ الغريقين، عنده قدرة واحدة، إما أن تصرف في الأول وإما أن تصرف في الثاني. أما التعارض، التعارض لا، في مقام الجعل وفي مقام الإنشاء، في مقام أصل إيجاد الحكم الشرعي، الشارع المقدس ما يقدر يقول صلي ولا تصلي، ما يقدر، بقطع النظر عن عالم الامتثال. فإذا الفارق بين المحذورين هو كالفارق بين التزاحم والتعارض. المنظور المحقق العراقي إلى محذور يجري في عالم الامتثال وفي عالم العصيان في مقام العمل والخارج، هو احترز عن المحذور كما أفاد، قال إحنا ما نخليه يشرب الثاني إلا أن يترك الأول، ومن اسمح له أن يشرب الأول إلا أن يترك الثاني. نقول له إيه، أنت خلصتنا من مشكلة المخالفة العملية في مقام الامتثال، لكن في مقام الجهل بقطع النظر عن الامتثال. لذلك إحنا نفترض أن المكلف لا يرتكب الإناءين معا، نقول ما يخالف، إحنا مو عندنا مشكلة فقط في مقام الامتثال. أفرض أن المكلف احترز عن العصيان في مقام الامتثال واحترز عن الإناءين معا، لكن في مقام الجعل الشارع المقدس ما يمكن إليه أن يجعل ترخيصين فعليين، مع أن المكلف يعلم بوجود واقع مخالف للترخيصين، بوجود إلزام، نجاسة أكو، هو ملزم بتركه، ومع ذلك أنت ترخص في الطرفين قبل أن تصل إلى مقام الامتثال والعمل. هذان الترخيصان لا يمكن أن يصدرا من الشارع. هذا واضح الفارق بين المحذورين. بعد نوضح. نعم. نعم.
واقع لا يمكن يصدر الترخيص.
هذان الترخيصان لا يمكن أن يصدرا من الشارع.
واقع.
واقعا إيه.
أما في مقام الامتثال يمكن.
في مقام الجعل. في مقام الجعل.
في مقام الاعتبار والإنشاء.
لا، مو إحنا شيخنا ما عندنا مقام امتثال إذا ما عندنا جعل. إذا جعل ما
يمكن يجينا ترخيص ظاهري مع الإلزام واقع.
ترخيص بالطرفين؟
لا. بالطرفين؟
اي
ما يمكن.
لا، هو احنا قاعد حتى الترخيص بالطرفين شيخنا. قاعد نقول جمع بين ترخيصين.
اي بس مقيد هذا ترك. مرخص لك هذا هنا مقيد انه ترك هذا.
فإذا حققت الشرطين. فإذا حققت الشرط الأول وشرط
الثاني. يكون ترخيص بالطرفين.
أحسنتم. ليش؟ لأن الترخيص الأول حقق شرطه، الترخيص الثاني حقق شرطه، فيكون لنا ترخيصان فعليان ناجزان. بعد شو تريد؟ مع أن النجاسة واقعا محرزة الآن. عمي أنا شفت القطرة وقعت في هذا في أحد الإناءين، أو شفت الخمر موجود في أحد الإناءين، مع ذلك الشارع المقدس يرخص فعلا في الطرفين. هذا ما يمكن. حتى يتضح الفارق بين المحذورين بعد أكثر، نوضحها من خلال مثال. مثلا إذا دار أمر الطرفين، إذا دار العلم الإجمالي بين طرفين لا يمكن الجمع بينهما، إذا دار العلم الإجمالي بين طرفين ما يمكن الجمع بينهما. عادة الأمثلة اللي تذكر للعلم الإجمالي، المكلف يمكن إلى أن يجمع بين الطرفين. مثل هذا الإناء، مثل الإناءين يعلم بنجاسة أحدهما، هو يمكن إلى أن يشرب الإناءين معا، يمكن إلى أن يجمع بين الطرفين. مثلا بالنسبة إلى صلاة الجمعة وصلاة الظهر يمكن أن يجمع، يصلي منها الجمعة ورا شوية يقوم يصلي أربع ركع صلاة الظهر، يمكن أن يجمع. لكن في بعض الموارد لا يمكن للمكلف أن يجمع بين الطرفين، مثل إيش؟ كما لو، هذا المثال هو ذكر السيد الخوئي في تقريراته، كما لو علم المكلف بأن المولى حرم عليه المكث في أحد مكانين في آن واحد، حرم عليه الجلوس المكث في أحد مكانين، قال له لا تجلس عند الزوال مثلا في المكان الفلاني، بس هو اشتبه المكلف ما سمع الفلاني عدل، قال له عند الزوال لا تجلس في المكان الكذائي، ودار أمره بين الغرفة الأولى والغرفة الثانية، عند الزوال قال له لا تقعد بالغرفة، سيار غرفة اشتبه هو المكلف، الغرفة الأولى والغرفة الثانية. جاوبوني، يمكن للمكلف أن يجمع بين الطرفين في هذا المثال؟ الجواب لا. ليش؟ إذ لا يمكن للإنسان أن يوجد في آن واحد في مكانين، إناءين يقدر أن يشرب، لكن أن يوجد عند الزوال، عند لحظة الزوال في مكانين، هذا أمر ما يمكن. هذا المثال هو اللي يجعلنا حد فاصل وواضح بين المحذورين، مفروض تطحن، لكن مع ذلك هذا زيادة في الإيضاح. هذا في هذا العلم الإجمالي الدائر بين تحريم الجلوس في المكان الأول وتحريم الجلوس في المكان الثاني، هذا يمكن للمكلف أن يخالف مخالفة قطعية؟ يمكن له؟ لا. لا. ليش؟ لأن إذا جلس في الأول، إذا جلس في الأول سيخلو عن الثاني، ويحتمل أن يكون الثاني هو الحرام فيكون قد امتثل، وإذا جلس في الثاني سيخلو عنه الأول، ويحتمل أن يكون المحرم هو الأول ويكون بذلك قد امتثل. فما يمكن للمكلف في أمثال هذا المثال، ما يمكن إلى أن يخالف مخالفة قطعية، نقول له خالف بالله مخالفة قطعية، بالإناءين يشرب الإناءين ويقول قطعا أنا شربت الخمر، الخمر الأول أو الثاني ما أدري، بس قطعا شربت الخمر. أما في مكان تحريم الجلوس في مكان عند الزوال، هذا ما يمكن إلى أن يخالف مخالفة قطعية. فإذن هذا المحذور الأول اللي لاحظ المحقق العراقي، هذا منتفٍ أساساً، منتفٍ يعني قبل أن يقيد المحقق العراقي، هو هذا المثال بطبعه يحترز عن المخالفة القطعية. أما المحذور اللي إحنا ذكرناه، شنو المحذور؟ الجمع بين ترخيصين، ترخيصان فعليان، يقول هذا المحذور موجود، هذا المحذور موجود. ليش؟ لأن إذا ترك الأول، إذا ترك الأول يكون بذلك الترخيص في الثاني فعلي، وإذا ترك الثاني يكون بذلك الترخيص في الأول فعلي. فإذا المكلف، إذا المكلف امتثل وراح قعد في غرفة ثالثة، هو مرخص في الجلوس في الغرفة الأولى لتحقق شرطها ترك الثاني، ومرخص في الجلوس في الغرفة الثانية لتحقق شرطها وترك الغرفة الأولى، فيلزم هذا المحذور اللي ذكره السيد الخوئي، شنو؟ الترخيص الفعلي في الطرفين، يعني الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. يعني نقول له أنت لا بأس أن تجلس في غرفة ثالثة، ليش؟ لأن أنت مرخص في الأول، لأن تركت الجلوس في الغرفة الثانية، ومرخص في الثانية لأنك تركت الجلوس في الغرفة الأولى، فأنت مرخص في أن تجلس في غرفة ثالثة، مع أنه يعلم بتحريم الجلوس في غرفة من الغرف. يعني إذا ترك الطرفين معا، إذا ترك الطرفين معا نقول أنت مرخص قطعا في الطرفين، هذا الترخيص مرخص قطعا في الطرفين، هذا ينافي، يعني مرخص أن تجلس في إحدى الغرفتين، هذا ينافي علمه بتحريم الجلوس في إحدى الغرفتين قطعا. هذا المثال يفرق بوضوح بين المحذورين. ليش؟ لأن هذا المحذور أو هذا المثال، المحذور الأول ليس موجودا فيه من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، المحذور اللي نظر إلى المحقق العراقي ما موجود أصلا، ما يمكن، لا يمكن الجمع بين الطرفين، بينما المحذور الثاني اللي نظر إلى السيد الخوي موجود. فإذا إحنا عندنا محذورين، هذا اللي يريد نوصل إلى من خلال هذا المثال، أن لنا محذورين يختلف أحدهما عن الآخر. هذا المثال يقول ما موجود به المحذور الأول أصلا، لا يمكن الجمع بين الطرفين، لكن به المحذور الثاني موجود. فإذا لنا محذوران، المحقق العراقي احترز عن الأول ولم يحترز عن الثاني. هذا جواب السيد الخوي. فشنو النتيجة؟ النتيجة نقول الأصول العملية لا تجري حتى بناء على طريقتك هاي الجديدة في التقييد ورفع اليد عن الإطلاق الأحوالي، الأصول لا تجري في الطرفين، لأنك احترزت عن محذور لكن لم تحترز عن محذور آخر، فيبقى تبقى الأصول متعارضة ومتساقطة. فالعلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية، ولا نقضى علينا إحنا القائلين بالاقتضاء. سيد الخوي يقول هو من القائلين بالاقتضاء، من أتباع المحقق النائيني في الاقتضاء، يقول إحنا القائلين بالاقتضاء نقول بوجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي كما تقول أنت، فلا يستقيم هذا النقض من المحقق العراقي. هذا الجواب الأول. واضح هذا؟ أكو سؤال؟ واضح شيخنا؟ إن شاء الله لو أكيد
أقصد يعني شيخنا هنا مبادئ الحكم، يعني إذا بدنا بنفس جعل حكم مبادئ ناتج المشكلة.
السيد الخوي يقول أكو تنافي، خليها مجملة شيخ. السيد الخوي يقول أكو تنافي بين الترخيصين وبين الواقع المعلوم، أكو تنافي. بعدين بالجواب راح نجي يعني نفصل، نقول له شنو مقصودك من التنافي، في أي مرتبة من مراتب الحكم أكو تنافي. يقول واعترض على، وقد أجيب على هذا الاعتراض بوجوه، قلنا هذا الاعتراض مشهور ومعروف وشاع عندهم القائلون بالاقتضاء، وهم كثر أكثر من القائلين بالعلية، تصدوا للجواب عن هذا الإشكال. المصنفين قل فقط إجابات السيد الخوئي، يعني هاي الإجابات الأربعة كلها إجابات السيد الخوئي، ويردها ثم يجيب بجواب خامس. أكو إجابات أخرى لكن المصنف اقتصر على إجابات أستاذه رحمة الله عليه. وقد أجيب عن هذا الاعتراض بوجوه. الوجه الأول ما ذكره في السيد الأستاذ السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه، من أن الجمع بين الترخيصين المشروطين المذكورين اللي اقترحهم المحقق العراقي، قال مثلا ارتكب الأول بشرط ترك الثاني، هذا اللي يقول عنه ترخيص مشروط، وارتكب الثاني بشرط ترك الأول، يقول هذان الترخيصان المشروطان المذكوران وإن كان لا يؤدي هذا الجمع بين الترخيصين، وإن كان لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية يعني العملية، ولو قال العملية أوضح، ولكنه يؤدي إلى الترخيص القطعي يعني يقول الفعلي في المخالفة الواقعية، وذلك فيما إذا ترك الطرفين معا. يقول إذا ترك الطرفين معا ما عندنا مخالفة عملية، ما عندنا ترخيص في المخالفة القطعية العملية. ليش ماكو عملية؟ احنا فارضين أن المكلف تارك الإناء، فعملا ما عندنا مخالفة. شنو اللي عندنا؟ اللي عندنا جمع بين ترخيصين. ما يصير الجمع بين الترخيصين، ترخص له بترخيصين فعليين، مع أن المكلف شنو؟ المكلف يعلم بوجود إلزام. نعلم أن أحد الترخيصين ينافي الواقع. هسه منو اللي ينافي الواقع؟ ما ندري. بس عندنا ترخيصين فعليين، أحد هذين الترخيصين الفعليين ينافي الواقع. بالجواب مثل ما تفضل سمحت الشيخ، بالجواب راح نجي نقول وين التنافي هذا اللي أنت تدعي؟ أفرض عندنا ترخيصين، لكن وين هذا التنافي؟ راح نبين. يقول: وإن كان لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، ولكنه يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. يعني هاي الأسماء اللي طرحت أو الاصطلاحات اللي طرحت كأنما واحد ما يفرق بيناتهم، لكن إحنا ذكرنا الفروق، يعني المفروض بوضوح. سمينا الأول، سمينا ترخيص في الجمع كما سيد القوي هو يسمي ترخيص في الجمع. يعني شنو الشارع شو يقول لك؟ يقول أنت مرخص في أن تجمع بين الإنائين. هذا هو المحذور اللي نظر إليه المحقق العراقي. أما المحذور الثاني اللي أبرزه السيد الخوئي هو شنو اسمه؟ مو ترخيص في الجمع، وإنما جمع في الترخيص. أن تجمع بين ترخيصين مع أن المكلف يعلم بوجود إلزامين، هذان أمران متنافيان. الواقع المعلوم الملزم يصطدم مع هذين الترخيصين الفعليين. ومن خلال المثال المفروض اتضح عندنا محذورين. وقبل قلنا بعبارة ثالثة، قلنا أن منظور المحقق العراقي إلى محذور يجري في مرتبة الامتثال، ومنظور السيد الخوئي إلى محذور أسبق. يقول له: أنت ليش تروح إلى الامتثال؟ قبل الامتثال أصلا في مرتبة الجعل ما يمكن أن يجعل الشارع المقدس هذا الترخيص، ولكنه يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، وذلك فيما إذا ترك الطرفين معا وهو مستحيل. ويرد عليه، هذا يأتي عنه الكلام شوية، الجواب طويل، ما عندنا وقت. وصلى الله على محمد وعلى محمد. إذا الشيخ عبد الحسين وسمحت السيد شوية يجون من وقت، نبدأ من وقت، والشيخ حسين أيضا.